فله أفضل ما ليل من الشهرين عام مقر لهما في مسألة الإقرار فلا نسلم جواز أهله لهما ولا لشيء منهما. فقلنا مسائل أو مواضع ثمانية. في مواضع ثمانية بحسب الظاهر صار مخالفة عملية قطعية لعلم الإجمالي، والشيخ الأنصاري يريد أن يجيب عن هذه المواضع الثمانية بأجوبة على نحو مانعة الخلود. بالأمس قرأنا شبهة ما غير محصورة سيأتي، وأما في غير شبهة غير محصورة يقول أما في مسألة الحاكم في مسألة الثانية في موضع الثاني وموضع الرابع والسابع الخامس والسابع والثامن خمسة أمثلة. بالأمس أجاب لأن علم الحاكم هنا ميت، علم الإجمالي لا أثر له ويكون حاكم بمنزلة قبل متخاتمين، فهو في الأخذ يكون كنائب، وأن متخاصمين بأسباب الظاهرية يملك إذا أخذ شيئا يملك. فإذا ليس هناك مخالفة عملية، قلنا أولا علم الإجمالي مخالفة بالنسبة للحاكم لا يكون، مخالفة بالنسبة إلى متخاصمين يكون، وثانيا جواز الأخذ بأسباب الظاهرية حاكم على علم الإجمالي الحاكم. الآن يجب أن مثال الثالث. مثال الثالث قرأنا كان إذا جمع مثلا شخص الثالث المال الكتاب من ذلك وقيمته من عمرين، قلنا يجمع بينهما. هذا كيف مع أنه يعلم بأن أحد المالين ما وصل بيده من مالكين، فيعلم ما إجمالاً بأن أحد المالين لا يجب له التصرف، والفقهاء يجوزون له الجمع التصرف بهما، فهذا مخالفة عملية قطعية لعلم الإجمالي. الآن يجيب الشيخ بجوابين عن مثال الثالث. الجواب الأول يقول من يقول بجواب الجمع؟ نحن لا نجوز أن يجمع الشخص الثالث بين المالين، هذا الجواب الأول، مخالفة عملية قطعية لا يجوز. جواب الثاني يقول نجوز هذا الجمع لشخص ثالث بين المالين، بين المال وقيمته. إذا قلنا بأن المكلف لو كان له حكم ظاهري مكلف الآخر وظيفته أن يجعل هذا الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الواقعي ويرتب عليه آثار حكم الواقعي. ها من شرائط الإمام الجماعة أن يكون متطهرا أم لا؟ شايف يكون الشيخ القاضي صلى الله مولوي بيتهار ايش نمازي بيتهارات مولوي شاهد بعدالة أهلين. الإمام الجماعة إذا لدت الاتهارة لا يجبون. إذا كان مع الاتهارة يجب الاتهارة لا ما بقية الشروط يعني مع العدالة والإنسان. الاتهارة على قسمين، طارة وجدانية حقيقية واقعية وطارة لا طهارة وطارة استصحابية. إذا كان الإمام الجماعة متيقن بالطهارة وشك في الحدث يجوز له الاستصحاب أم لا؟ فيكون متطهرا بحسب الظاهر. لنا أن نجعل هذه الطهارة الظاهرية بنعمل الطهارة الواقعية ونراكب الآثار. الآثار شو؟ جواب الاقتداء، يجوز لنا الاقتداء عليهم. إذا قلنا وظيفة مكلف بالنسبة إلى مكلف له حكم ظاهري أن يرتب على حكمه الظاهري أحكاما واقعية، فهمتم؟ لو قلنا هكذا شخص ثالث يأخذ الكتاب من غيره والقيمة من أمرين، زيد وعمر كلاهما بسبب الإقرار صار مالكان بالظاهر أم لا؟ بحسب الظاهر صار مالكان أم لا؟ صار مالكان. خب، فعلى الشخص الثالث أن يرتب على مثلا ما في يدهما ملكية واقعية، كما كان زيد وعمر مالكان مالكين حقيقيين للكتاب والقيمة، يجوز للشيخ الصالح أن يأخذ منهما يتصرف فيهما ولا يجوز؟ الآن مالكين ظاهرين، يجوز أيضا أن يتصرف فيهما. فلم يكن علم الإجمالي هنا للشيخ الصالح بأن أحد المالين كان وصل بيده من غير صاحبه، هذا علم الإجمالي موجود للشيخ الصالح، ولا حتى يلزم مخالفة عملية قطعية لعلم الإجمالي. فهمت ما الجواب الثاني؟ وأما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين في مثال الثالث، شخص الثالث جمع من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار، مسألة ثالثة موضع الثالث، وهناك شخص الثالث أخذ الكتاب من زيد وقيمة من أمرين، يقول الفقهاء جائزا. فأولا لنقول وعلى جوازية المخالفة عملية قطعية لعلم الإجمالي، الشيخ يقول أولا فلا نسلم جواز أخذه لهما، أولا نقول لا يجوز أخذهما مخالفة عملية قطعية، الشيخ الصالح لا يجوز لهما أن يأخذ المالين، حتى أحد المالين لا يجوز، ولا شيئا من المالين لا يجوز أن يأخذ. فإذا لم يجوز لم يلزم مخالفة عملية قطعية لعلم الإجمالي، هذا الجواب الأول. جواب الثاني، إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي، يقول نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد واجتهاد يخالف المذهب من يترتب الأثرات، يقول إلا جواب الثاني أن يقول يجوز للشيخ الثالث أن يقول إذا كان الملكية الظاهرية لزيد وعمرين بمنزلة ملكية الواقعيات، يعني الشخص الثالث وظيفته من الشارع أن يرى ملكيتهما الظاهرية بمنزلة ملكية الواقعية، إذا كان مالكين واقعين يجوز الأخذ منهما أم لا؟ فكذلك إذا كان مالكين ظاهرين أيضا يجوز. فليس للشخص الثالث علم إجمالي لأن أحد المالين وصل بيده من غير صاحبه، علم إجمالي موجود حتى بسبب الأكل يلزم مخالفة علم الإجمالي. جواب الثاني، إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه الثالث منهما من مثلا متقاسمين يعامل معها مأخوذ معاملة الملك الواقعي، في معاملة الملك الواقعي مخالفة علم قطعية موجودة، موجود علم الإجمالي موجود، وهنا في ملكية الظاهرية أيضا علم الإجمالي الثالث مو موجود. هل له في الشريعة نظير؟ نعم، يقول نعم. مثلا شخص عامل بعقد الفارسي أو بعقد الهندي أو التركي أو الإنجليزي، إذا كان هذا العقد جائزا عنده، اشترى مثلا شيئا، اشترى شيئا، هذا بنظره مالك أم لا؟ مالك هذا النظر أم لا؟ مالك هذا اجتهادا أو تقليدا. فهنا شخص آخر إذا يأخذ هذا النبي عنه عليه أن، وشخص آخر لا يرى حتى غير العربي فاسدا، غير العربي فاسدا يرى فاسدا، مع بنظر شخص آخر هذا العقد فاسد لا يملك مثلا بالعقد غير العربي، لكن هذا الشخص الذي بيده المال يرى تقليدا أو اجتهادا جواز مثل عقد غير العربي فيرى نفسه مالكا، فالشخص الآخر عليه أن يؤثر ما يرتب على هذا المثل المال ملكية واقعية. فهمتم؟ والميزان والمنات من يده المال، إذا هو مالك شخص الثالث فهو يرتب عليه مثلا أثر الملكية، إلا إذا يقطع إذا يقطع مثلا إذا قطع أن هذا النبي بيده قال رسميا ولا بيشترى بالعربي وبغير المثل العربي فلا يجوز له أن يرتب عليه مال المال. أما إذا لم يعلم بحرمة هذا المال وهو مالك بحسب ظاهره عند نفسه فهذا يأتي في التعامل الغير معه ويرتب على هذا الملك ملكية مثلا الواقعية. فهل توقف؟ هذا الآن شخص مثلا بعث تلفون في تزوج تزوج خب هذا الزوج والزوجات عند أنفسهما زوجان الله زوجان فالشخص الثالث لا يرى عقد مثلا نكاح الفارسي صحيحا هل يجوز أن يجي ويتمتع بهذه المنهج بأن ليس لك زوج؟ ها؟ يقول أنت بلا زوج لأن عقد الفارسي باطل يمكن أم لا يمكن؟ لا يجوز فهمتم؟ فعليه أن يرتب آثار الزوجية على هذه المرأة وعلى هذا الرجل لأن عندهما عقد الفارسي صحيح وهما زوجان في نزلهما فهمتم؟ لابد ترتب الآثار على ما عندهما لا ما عندك سمعت الكلام صحيح أنا أخذ من الشيخ قال هنا وقال المرأة الإيرانية قال أنا عن زوج قال لا قال أنا أتملكك عن زوجك ثم أترفع به وفعل صحيح من المكلمة سمعت أنتم نعم الآن هنا يقول نذير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد بعهد الفارسي الآن تملك مثلا شيئا هذا يخالف لمذهب من يريد ترتب الأثر شخص آخر لا يرى عقد الفارسي صحيحا مع ذلك عليه أن يرتب على هذا الملكية الظاهرية آثار ملكية واقعية بناء على أن العبرة في ترتيب الآثار الموضوعات الثابتة في الشريعة آثار الثابتة في الشريعة كالملكية والزوجية وغيرهما بصحة هذه الآثار عند المتلبس بهذه الموضوعات من كان عنده الموضوعات ويكون عنده صحيحين فعليك أن ترتب عليه آثار الصحة متلبس بها كالمالك المالك قلنا بعقل الفارسي ملكة وعليك أن بحسب ظاهره مالك عليك أن ترتب عليه آثار الملكية والزوجين بعقل الفارسي عليك أن ترتب عليهما آثار الزوجية ولا يجب لك أن تتمتع بزوجته لأن عقله فاسد وحب عليه أن يترتب على نعم وغيرها يرتب آثار الموضوعات على آثار على الموضوعات بصحتها عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم الشخص الآخر تفصيلا ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك خلاف الواقع لو يعلم بأن هذا المال كان غصبيا ولو شرى بحق الفارسي فلا يجوز له بعد أن يرتب عليه آثار ملكية إذا حدث خلاف الواقع فلا يجوز ولذلك قيل بجواز الاقتضاء في الزهرين ولذلك ولأجل أن من كان محكوم بحكم الظاهري الشخص الآخر يرتب على حكم الظاهري آثار الواقع لأجل هذا يجوز الاقتضاء في الزهرين بواجدي المنين الآن بواجدي المنين صليت صلاة الظهر ولا أحزن والعصر ولا أثر صليت صلاة الظهر ولا أحدهما أحدهما الأول كان طاهر في نفسه لا حسب الظاهر هو طاهر في نفسه ليس جنوبا شخص الأول ارتديت من صلاة الظهر وهو عند نفسه متطهر يجوز لك أن ترتدي صلاة العصر صليت مثلا بشخص ثاني شخص ثاني عنده متطهر عند نفسه فيجوز صلاة العصر وراءه ولو أنت تعلم بأن له ما علم الإجمالي بأن أحدهما جنوب المن. هذا يقول لا، هذا العلم الإجمالي لا أثر له. لما؟ لأن هنا الدليل الذي يقول ترتب آثار الحكم الواقعي على حكم الظاهري محافظا على هذا العلم الإجمالي لا أثر لهذا العلم الإجمالي. يجب لك الاقتضاء مثلا الزهرة في وراء أحدهما والعسرة وراء الآخر، بل ثلاثة واحدة. صليت مثلا يستميت الزهرة بأحدهما وفي الوسط عرض عليه النشوة والشكل الثاني نعم الآخر جاء ناب منابه صليت ثلاثة الزهرة وراءهما أيضا جائز لنا، لأن كل واحد عندما فيه طاهر وأنت ترتب طهارة الظاهرية بمنزلة طهارة الواقعية في جواز الاقتضاء. فهمت؟ هذا علم الإجمالي لا أثر له، لا قيمة له. نعم. يقول ولذلك ولأن وظيفة الإنسان أن يرتب على من له حكم الظاهري أن يرتب عليه آثار الواقع يجوز قيل بجواز الاقتضاء في الزهرين بواجبين مني بعد في صلاة واحدة بهما، بناء على أن المناة في صحة الاقتضاء الصحة عند المصلي الإمام لا الصحة عند المأموم، ما لم يعلم تفصيلا فسادا. إذا لم يعلم فسادا لعقيدة الإمام نعم. خب الآن مثلا أنت ترى بأن النجاسة كان ملصقا بعباء إمام الجماعة فشوف وهو لا يرى وهو لا لن على وعنده صلاته صحيح أم لا؟ نجاسة خبثية شرط علمي وليس شرط واقعي. خب صلاته بعدما عرف بعد الصلاة أن في لباسه كان نجاسة صلاته صحيحة الإمام لا؟ بعد الصلاة ها؟ صحيحة نجاسة خبثية شرط علمي. وأما المأموم يرى مثلا هنا لا يجبه أن يرتب مثلا فأثر الحكم الظاهري عليه، فهنا يجب عليه الانتصار وعدم الاقتضاء. واضح؟ نعم. إذا علم فساد حكم الظاهري فهنا لا يجوز أن يرتب عليه آثار الواقع، إذا لم يعلم يجوز. إلى هنا أجاب عن مثال الثالث أيضا. فبقي لنا فقط مثال السادس، مثال السابع عن بقية الأمثلة الشيخ أجاب. وأما مثال السادس مسألة الصلح درهم بنصفين يقسم النصفين نصف لذي درهمين ونصف لذي درهمين واحدين، فهنا يبدو المخالفة عملية قطعية لعلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا إما الدرهم لهذا أو لذاك مثلا وتنسيقه إعطاء مثلا نصف بغير المالي مخالفة للعلم الإجمالي القطعي. شيخ الأنصار يجيب أما مسألة الصلح فالحكم في مسألة الصلح تعبديون. هو تعبديون يعني نحن نسمع عن الشارع ولا باب نتكلم، يعني يقول هذا الحكم أنت لا تسمع ولا تشوف قصد خالص معه. أمر الله عز وجل لازم المخالفة علم الإجمالي أو لا يجب يجب أن نتكلم. فهمتم؟ هذا أولا. وثانيا وكأنه صلح قهري بين مالك، هذا جواب الأول يعني كأنه ألم يبين فلسفة التعبد. كيف تعبد؟ كأنه يعني صلح قهري بين المالكين. هو صلح قهري بين المالكين من؟ من مالك الحقيقي. هذا الشخصان يترزعان في الدرهم واحدا لا، خب إذا يأتي كل الدرهم لهذا الآخر ما يرضى، إذا يأتي كل الدرهم لهذا ومثلا هذا لا يرضى. مالك الملوك هو المملكة صالح هكذا بين الله سبحانه وتعالى الشر وقسم الخير بهما، يعني ملكهما. من لم يكن مالكا واقعا الشارع ملكه، فإذا ملكه الشارع فلم يثبت هذه العملية مخالفة علم إجمالي. فهمتم؟ مخالفة علم إجمالي في أثر النسبة غير صاحبه. فهمتم؟ فهنا اعتاق النسبة كان لصاحبه لأن الشارع ملكه، إذا ملكه وصل كل نسبة إلى مالكه. فهمتم؟ مو بلا غير المالك، ما لزم مخالفة علم إجمالي. هذا اختيار له، مالك الحقيقة هو،
لكن
مالك هو مالك المجاز، مالك المجاز من أمانة كاملون لنجد المرض، للحقيقة مالك لها شيء كذا، هذا مالك مجازي، والشارع يأخذ منها بلاد الفقيه، الذي يقول للخميني هكذا يجوز أن يأخذ منك كل ما عندك الفقيه ويأتي شخص آخر لا حق لك أن تتكلم. هذا جواب الأول. جواب الثاني، أو يحمل السمح هنا على حصول الشركة بالاختلاط. ذات درهمين ودرهم واحد اختلطا، إذا اختلط حصل الشركان، إذا حصل الشركة معناه أن كل واحد في جزء من ثلاثة دراهم شريكا ومالكا، فتقسيم الدرهم إلى نصفين وإرجاعه كل نصف إلى الشخصين هذا ليس بغير المالي، فلن يلزم هنا مخالفة عملية قطعية أحيان. هذا الجواب الثاني. وقد ذكر بعض الأصحاب إن مبتدى القاعدة الرجوع إلى القرآن، يعني الدرهم الواحد يقرع بينهما، إما يبقى اسم هذا أو ذاك، تقسيم لا يجوز، التقسيم يكون مخالفة عملية لعلم الإجمالي، تقسيم لا يجوز، حسب القاعدة لابد أن القرآن، إنما الإشكال في القرآن لا إشكال، إنما الإشكال يكون في التنفيذ، وأجاب الشيخ بجوابات عن التنفيذ وفي جوابين، يعني ما وصل أن يسوء إلى غير مالكه حتى يلزم مخالفة عملية قطعية لعلم الإجمالية. ومن جملة خاطئة هنا تم الأجوبة عن تمام المواد الثمانية، خلاص انتهى. شيخ الأنصاري يقول الآن أنا ذكرت لك مثلا ثمانية موارد، ثمانية أمثلة، إذا 80,000 مثلا مثال، إذا تجد من هذا القبيل الأجوبة نفس الأجوبة، ولا نقول بجواز مخالفة علم الإجمالي. مخالفة القطعية لعلم الإجمالي حرام كمخالفة القطعية لعلم التفسيري، فهمتم؟ لا فرق بينهما في هذه الجهة. علم الإجمالي علة تامة لحرمة مخالفة القطعية في كل مورد، إذا مثلا ترى بأن بحسب الظاهر كان مخالفة قطعية لعلم الإجمالي فلا بد أن تعويله بتعويل لم يلزم مخالفة علم الإجمالي. وبالجملة فلا بد من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية لعلم الإجمالي الراجعة إلى مخالفة عملية قطعية. شو يقول الراجع إلى شرح دليل شرعي في الكعتين؟ إذا أنت تشربهما مخالفة دليل شرعي عنكم مخالفة عملية قطعية لا يجوز، لأنه مخالفة دليل شرعي يجتمع عنكم. نعم دليل، لأنها كما عرفت مما يمنع، لأنها مخالفة دليل شرعي كما عرفت مما يمنع عنها عن المخالفة العاقل على العقل قلت شوف المعصية لا يجوز، والنقل بين الروايات كمان لا يجوز، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام. إلى الحرام خب لو كان قصده هكذا هذا يكون هذا عين لا يجوز، له امرأة غير حسنة حسنة قبيحة وهو يريد مثلا يتمتع مثلا بامرأة حسنة وجميلة، هناك في هذه الغرفة مثلا أربعة من أجنبيات نائمة وزوجتها يأمر زوجته أن تنام في هذه الغرفة اختياراً حتى تشتبه زوجته مع الأجنبيات ويأتى أحد الأجنبيات. تعرفوا؟ إذا كان حسبه الحرام وعمداً مثلاً يرسل مثلاً ذوق الغرفة حتى يشتبه كأس الخمر بكأس الماء ويشرب الخمر. هو هذا قطعا لا يجوز. نعم الدكتوره لو كانت حسبه الوصول الى الحرام. وانما النزاع يقول في مخالفه علم الاجمالي اذا كان عن غير اختيار المؤمن لم يكن قصد التوسل الى الحرام. لو كان قصد التوسل الى الحرام بالاتفاق لا يجوز. نعم. إذا قصد من ارتكب خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشابهات التوسل إلى الحرام قطعا لا يجوز. عقلناك لا يجوز. وهذا مما لا تأمل فيه. هذا يعني عدم الجواز. مما لا تأمل فيه إذا قصد يعني بالاتفاق كان بالإجماع كان حراما. ومن هنا ما قل من هنا؟ ومن يظهر منه جواز الارتكاب. من يقول بجواز مخالفة العملية القتلية لا يقول بهذه الشورة. إذا قصدت يعني الحرامات توصل الحرام هذا لا يجوز. إذا لم يكن قصدها توصل الحرام إذا اشتباه يعني اشتباه كان غير الاختياري يقول يجوز. أما لو كان اشتباه اختياريا لا يجوز. ومن يظهر منه جواز الارتكاب يعني جواز مخالفة عملية قتيلة علم الإجمالي فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة التي قصد التوسل إلى الحرام. نعم قصد غير هذه الصورة. فإذا هذه الصورة مخالفة القتيلة فيه حرام بالإجماع بالاتفاق. إذا توسل قصده كان توسل إلى الحرام. ويظهر ومنه يظهر أن الإلزام بالقائل بالجواز لأن تجويز ذلك خوف في المسألة قولان. قول بخوف في المخالفة القطعية لعلم الإجمالي هو قول الشيخ في وجود المستوي وعدم المانع. وقول آخر يقول يجوز المخالفة قطعية لعلم الإجمالي قولان في المسألة. الآن شيخ الأنصاري يقول القائلين بالحرمة يعترف على القائلين بالجواز لو تجددون مخالفة عملية قطعية فيلزم من هذا التجبير أن يفعل الناس جميع المحرمات يريد أن يجدي مثلا اختيارا يرون مثلا يحمل زوجته أن تختلف بالأجنبيات حتى لا يكون يشرب الخمر يلزم زكاة الخمر بين رؤوس مثلا العلمية حتى لا يفهم مثلا وهكذا وهكذا. من تجهيز مخالفة عملية القطعيات يلزم أن لا يبقى حراما إلا الناس يرتكبونها بالاشتباه الاختياري. قائل بالحرمة يعترض على قائل بالجواز. هكذا شيخ الأنصاري يقول ومنه قلنا إذا قصد التوسل بالحرام بالاتفاق مخالفة عملية قتلية حرام. هذا خارج عن محرمات أي إذا كان اشتباه غير اختيار من هذا الكلام فهمتم هذا الاعتراض لا يرد على قائلين بالجواز. هذا الاعتراض بأن الناس يرتكبون المحرمات جميعا بالاشتباه الاختياري هذا الاعتراض مو ورد. القائلين بالجواز لا يجددون في مخالفة في الاشتباه الاختياري في اشتباه الاختياري هم يجددون به فهذا الاعتراض غير ورد عليهم. ومنه يعني مما قلنا أن النزاع في اشتباه الاختياري غير الاختياري لا في الاختياري يظهر أن إلزام القائل بالجواز المخالفة إلزامه يعني نعترض عليه نستشكل عليه هذا الإشكال بأن تجميل ذلك الارتكاب المشتبهين يفضينا ليجرنا إلى إمكان التوسل إلى فعل جميع المحرمات على وجه النظام بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل على وجه يجب الاشتباه خيارا فيرتكبهما. خب يقول ومن يلزم أن الإلزام القائل بالجواز بهذا الإشكال خبره يجب محل النظر. هذا الإشكال لا يرد عليه لأن الإلزام ليس في اشتباه خياري بالاتفاق في اشتباه الاختياري مخالف لا يجوز في اشتباه غير الاختياري هنا محل الكلام. بعد يقول خصوصا على ما مثل به بالاشتباه الاختياري من الجمع بين الاجنبيه والزوجه مثل بانه يجوز لواحد ان مثلا يخلف زوجته بالاجنبيه حتى يرد بالاجنبيه يقول هذا المثال خصوصا لا يجوز الارتكاب لما لان اصاله عدم علاقه الزوجيه حاكمه على اصاله الخل هنا اصاله الخل محكومه واصاله عدم علاقه الزوجيات لا يكون حاكما على هذا الاصل وهنا بالاتفاق لا يجوز الارتكاب. سابقا قرانا من مثل بهذا المثال فيما نحن فيه الشيخ الانصاري قال هذا المثال غلط في هذا المثال احتمال الفرق فقط احتمال ما في احتمال الوجود سابقا على ذلك الناس بالنازل الوقت يمكن بسبب النازل وقت حرام مئة بالمئة احتمال الوجود أثناء لا يجري أثناء تعدل مثلا حين أثناء تعدل علاقة زوجية أثناء لا يجوز وقته بأي صورة. هذا كله ما بحثنا في جواز مخالفة عملية قدرية وعدم جوازه فيما إذا صار الحرام المجتمع عنوانا واحدا كالخمر اشتبه أو مثلا محلل اشتبه من أجنبية عنوانا واحدا عنوان آخر. هذا فيما إذا صار الحرام المجتمع عنوان واحد مرتب بين امرين خمر مردد بين امرأتين وامرأة محللة بين امرأتين. اما اذا كان الاشتباه الحرام مثلا اذا كان حرام مردد بين عنوانين كما مثلنا سابقا في بحث القاتل بالعلم الاجمالي بان احد المائعين اما خمر والاخر مغصوب. خب مثال هكذا تتوجهون هناك كاسان الآن مايعان بين الكاسين. خب أنت لا تحتمل بأن إما هذا غصب وذاك خمر هذا غلط. أنت تعلم إجمالا إما هذا غصب مثلا خمر وذاك حلال وإما ذاك غصب وهذا حلال في طرف اشتباه الحرامي غير واجبه فأحد الطرفين إما خمر طرفه حلال وإما أحد الطرفين غصب الطرف الآخر غير المقصود إلى حلال. لو كان هكذا يجب لك ارتكابهما أم لا؟ شيخ الأنصاري يقول مخالفة عملية قطعية لعلم الإجمال ويجب سواء كان مثلا عنوان الحرام واحدا كالخمر أو الجنية أم لا عنوان الحرام كالإثنان كالخمر والغصبية. لما؟ لأنه لا فرق بين مخالفة حرمة مخالفة الأخذ دليل الشرعي دليل واحد من يشترط عن الخمر أو يشترط عن الأجنبية أو كان دليل الشرعي دليلان اشترط عن الخمر اشترط عن الأجنب عن الغرق عن الغرق إذا شرطتهما هو تعلم قد عند أنك خالفت مثلا أحد الدليلين. لذا مخالفة الدليل الشرعي لا يجوز عقلا وشرعا سواء كان الدليل واحدا او كان معلوم تفصيلا او كان الدليل لا دليلين مثلا انت تعلم مخالفته اجمالا اما اشتغل عن الخالق مخالفته واما اشتغل عن الغاش فهمتم؟ التصرف لا تتصرف مثلا حرمة التصرف في الغاش يقول نعم بأن أحد المالعين إما خلنا تربه مباح يعني والآخر مرسوما إذا تربه مباح، فالظاهر أن حكمه حكم مثلا هذا الفرع الثاني كذلك من الفرع الأول كعنوانه الواحد لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي، بين كون ذلك الدليل معلوم بالتفسير كما كان في عنوان واحد، وكونه معلوم بالإجمال كما في عنوانين الكامل والغسلية. فإن من ارتكب الإناعين في المثال أحدهما غش والآخر مباح أو أحدهما مثل خامر والآخر مباح يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخامر أو دليل حرمة المغصوب، فهذا لا يجوز له العقل ولا النقل. ولذا لو كان إناء واحد مرتبط بين الخمر والمغصوب إناء واحد إما خمرا وإما غسيا يجوز لك، هنا خطابان، إما توجه إليك خطاب يشتغل عن الخمر إما توجه إليك خطابه يشتغل عن الغسل. فهنا إذا شربت هذا الكعكة ها خالفت أحدا مثلا دليلين، فلذا لا يجوز إذا كان إناء واحدا إذا كان إثنين أيضا هكذا لا يجوز. ولذا يقول كان ولذا لو كان إناء واحد مرتبط بين الخمر والغسل لم يجوز ارتكابه مع أنه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين الأربعين لا دليل واحد مفصل معلوم تفصيله، فهمتم؟ وفيما نحن فيه أيضا هكذا. وليس ذلك عدم الجواز إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرم عقلا وشرعا، سواء تعلم للمكلف يعني عنوان واحد الخامس تعين يستند على الخامس أو تعين على المكلف أو تردد بين الدليلين كعنوان مثلا الغسل والخامس، إما توجه إليك اشتند على الخامس إما توجه إليك اشتند على الغسل أحدهما قطعا توجه إليك. خب إلى هنا الشيخ لا يفرق بين أن يكون عنوان الحرام عنوان واحد أو عنوانين، فمخالفة العملية التركية حرام في صورتين، ولكن صاحب الحدائق فرق بين عنوان واحد وبين عنوانين، ويسأل من صاحب الحدائق التفصيل في باب شبهة المحصورات بين كون المردات بين المشروعتين فردا من عنوان واحد يعني خامر مثلا تكاد اشترى بكاس الماء فيجب الاجتناب عنه، وبين كونه مرددا بين عنوانين كالحمل والغاز فلا يجب الاحتياط هنا. فان اراد عدم الشيخ الانصاري يقول في عنوانين قال لا يجب الاجتناب عنهما يلا يجب مخالفهما على ما معناه هذا كلام الشيخ الانصاري. فان اراد صاحب الحدائق عدم الوجوب الاجتناب عن شيء منهما في مثال الثاني عنوانين ها يقول وجواز ارتكابهما محل ذهب ضعفه لا فرق في المخالفه للدليل الشرعي بين دليل واحد معلوم التفصيلين وبين احد الدليلين المعلوم اجمالا فرق ما بين، وان نعم ظهر ضعفه مما ذكرنا، وان اراد صاحب الحدائق عدم وجوب الاحتياط به يقول اجتناب عنهما لا يجب يعني يجوز ارتكاب احدهما واجتناب عن الآخر، يعني موافقة قطعية لا يجب، إذا كان مراده هكذا موافقة قطعية لا يجب، يعني اجتناب عنهما لا يجب، فيجب في مقام الثاني، الشيخ الأنصاري يقول في مقام الثبوت، نعم إذا كان هناك دليل على البدلية موافقة قطعية لا يجب، أما إذا لم يكن دليل فموافقة على البدلية موافقة القطعية واجب. أسئلتكم من